الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب خطر المربيات غير المسلمات على الطفل المسلم. نتابع القراءة تحت عنوان خطر المربيات على ضمير الطفل المسلم. ثالثا، يتطلب الضمير عاطفة عند صاحبه تحب الخير وتكره الشر، ولذلك يسمى الوجدان لامتزاجه بالعاطفة. وتذكرنا العاطفة بأهمية دور الأم، لأن العاطفة لا تنمو بالحليب والطعام والشراب، وإنما يحس الرضيع ويشعر بحب أمه العظيم له، وهي تشده إلى صدرها وتقبله وتداعبه وتنشد له فيحبها وينمو لديه الحب، ثم يكره ما تكره أمه فتنمو لديه الكراهية. وبقدر ما تكون أمه شخصية متزنة فاض عندها الحب ولم يترك للكره في قلبها مكانا، ينشأ الطفل متفائلا بحب الآخرين، وأولهم أمه وأبوه وإخوانه وأخواته وجيرانه وأقاربه. ومهما أخلصت المربية في عملها لا تستطيع أن تحب الطفل مثل أمه، لذلك لا تنمو عاطفته كما هو في حضن أمه. وعندئذ سنجد أحد طفلين: طفل لا يحب ولا يكره، لا مبالي، عاطفته باردة، حيادي حيال كل شيء. وهذه شريحة كبيرة من أجيالنا المعاصرة. طفل يكره أكثر مما يحب، لأن مربيته كانت تخفي عنه مشاعر الكراهية والتقزز التي كان يلمسها في عينيها ونبرات صوتها. ومن هؤلاء الأطفال ينشأ الطغاة ورجالهم، يفيض عندهم الكره ولا يترك في قلوبهم مكانا للحب. لا تستطيع المربية أن تحب الطفل مثل أمه. يقول الدكتور محمود قنبر أستاذ التربية بجامعة قطر: الأصل أن الطفل يعتمد على أمه بالدرجة الأولى، سواء وهو جنين في بطنها أو حتى بعد الولادة، فهو جزء منها لا ينفصل عنها حتى بعد ولادته. وحين تحتضنه وترضعه فإنها ترضعه مشاعر الحب والحنان وتشعره بالدفء والراحة النفسية، فالأمهات هن المؤهلات بالفطرة لتربية أولادهم. هامش، مجلة التربية القطرية. وذلك وهي مجلة دورية محكمة تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالدوحة. انتهى الهامش. ويقول الأستاذ سليمان أستاوي موجه العلوم الإنسانية والاجتماعية في قطر: إن المربية الأجنبية غير مؤهلة أصلا لإشباع عاطفة الأمومة عند الأطفال، فالعواطف لا تدخل ضمن وظيفة المربية، وإنما تفيض تلقائيا من قلب الأم إلى أبنائها الحقيقيين وإخوانهم في الرضاعة. والنتيجة أن ينشأ الطفل عند المربية في حياة ينقصها الحب والعطف، فتتولد عنده الميول العدوانية وضعف الانتماء للأسرة والوطن، كما أن المربية تفتقد الأمن النفسي والسعادة الأسرية لأنها بعيدة عن أسرتها ومواطنها، فلا تملك الابتسامة والسعادة التي تبديها دائما الأم مع أولادها. هامش، مجلة التربية القطرية، العدد 79. أما بالنسبة لمقالة الدكتور محمود قنبر أستاذ التربية بجامعة قطر فقد كان في العدد 80 من المجلة نفسها. وانتهى الهامش. ودفع الأمومة عضوي سببه هرمون برولاكتين يفرز من إحدى الغدد الصم عند الأم الحامل. وقد حقن علماء النفس كما سبق وأسلفنا أنثى الفأر التي لم يسبق لها الحمل والولادة كما حقن الذكر به، فلاحظوا أن كل منهما أبدى العطف والحنو على صغار الفئران بعد أن كان لا يعبأ بها. فكيف تستطيع المربية الأجنبية وهي إما عزباء أو متزوجة بعيدة عن زوجها وأطفالها؟ كيف تستطيع هذه المربية أن تعطف على الأطفال وتحبهم وهي عزباء أو مشردة عن أسرتها؟ نماذج من سلوك الأطفال المقتبس من المربيات. 1- انتشر بين هؤلاء الأطفال وتعدهم إلى الكبار حتى صار خطأ شائعا استعمال تراكيب غريبة على اللغة العربية مثل بابا في، أي هل يوجد أبوك، وغيرها من التراكيب اللغوية. 2- تقول الأستاذة موجة فخرو رئيسة التعليم الإعدادي في قطر: نجد الطفل الذي نشأ في أحضان مربية أجنبية يسلك سلوكا مغايرا لسلوك زملائه، كما أن درجة اندماجه وانسجامه وتفاعله مع زملائه تكون ضعيفة. هامش مجلة التربية القطرية، العدد 81. انتهى. 3- تقول الأستاذة فاطمة الجفيري مديرة مدرسة: تظهر أنماط سلوكية غير سليمة عند بعض تلاميذ المرحلة الابتدائية كالألفاظ الأعجمية في لغتهم وتصرف بعضهم بصورة لا تليق بعاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية. هامش مجلة التربية القطرية. انتهى. 4- وتضيف الأستاذة عائشة فخرو: إن وجود المربية في البيت يضعف علاقة الأم بأبنائها وزوجها، فينصرف الأطفال دون مبالاة ويتصرفون تبعا للحرية المطلقة التي يعيشونها في ظل المربية، مما يجعل الطفل يشعر بأنه لا أحد يهتم به، ويدفعه هذا إلى مصاحبة أصدقاء خارج المنزل بشكل مبكر يعوضه عما فقده من اهتمام. هامش مجلة التربية القطرية، العدد 81. انتهى. 5- تقول الأستاذة شيخة محمد السيد مديرة مدرسة: نجد أن العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة التي تستخدم المربية والخادمة ضعيفة، فلا ترابط بين أفرادها، وينعكس ذلك على سلوك الأفراد في المجتمع. هامش المرجع نفسه، أي مجلة التربية القطرية. انتهى. 6- يقول الأستاذ سليمان أستاوي في ظل المربية والخادمة: فالطفل هو السيد المطاع، جميع مطالبه مستجابة، إنه لم يتعود الاعتماد على النفس ولم يتدرب على تحمل المسؤولية، لذا نجده عندما يخرج من بيته ويتعامل مع قوانين المدرسة والمجتمع سرعان ما يضيق ذرعا بما يواجهه من مواقف أو ما يطلب منه من تكليفات، فلا يستطيع مواجهة أصغر المشكلات في المجتمع. هامش المرجع نفسه. ومن الأخطار الكبيرة المنتظرة في الأجيال القادمة هو أن تعدد الثقافات التي تنتسب إليها المربيات يترك انطباعات متباينة عند الأطفال ويتعاطفون مع هذه الثقافات المختلفة، مما يؤثر سلبيا في ولائهم لثقافتهم الإسلامية والعربية. هامش المرجع نفسه. انتهى. وينشأ جيل يفتقر إلى الوحدة الثقافية، مع العلم أن المربية لا تستطيع أن تنقل ثقافتها كلها إلى الأطفال، كما أن الأطفال في ظل المربية لا يستطيعون الانطباع بثقافة أمهم وأبيهم كلها. عندئذ يأخذ الطفل أجزاء مبعثرة من الثقافات فيضيع بين ثقافتين أو أكثر. أحدث الدراسات. في أحدث دراسة أعدتها إدارة البحوث والمعلومات بوزارة التربية والتعليم في أبي ظبي، حددت 4 أنماط من السلوك غير المرغوب لدى طلاب المرحلة الثانوية، وهي: 1- التهور في استخدام السيارات. 2- استخدام الهاتف في المعاكسات. 3- التسكع في الأسواق ومعاكسة الفتيات. 4- تدخين السجائر. وجرت الدراسة ميدانيا على مجموعة من الطلاب من عدة مناطق من الإمارات، وزعت عليهم استبيانات، وشارك في الدراسة عدد من المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين. وقد حددت الدراسة أسباب هذا الارتباط بهذه الأنماط غير المرغوب فيها، وهذه بعضها: 1- ضعف الوازع الديني بنسبة 71.3%. 2- التفكك الأسري بنسبة 66%. ثلاثة الطلاق بنسبة 65.4%. أربعة انعدام التوجيه داخل الأسرة بنسبة 65%. خمسة عدم شعور الطالب بالانتماء القوي للوطن بنسبة 64.5%. ستة وجود تخطيط من خارج الدولة لنشر الانحراف على مستوى العالم العربي بنسبة 64.5%. هامش مجلة التربية بأبي ظبي العدد 89. انتهى الهامش. ومن استعراض الأسباب آنفة الذكر يتضح أن للمربيات الأجنبيات علاقة فيها، فالأسرة التي تخلت عن مهمتها التربوية وأسندتها للمربيات أدى ذلك فيها إلى ضعف الوازع الديني وعدم الشعور بالانتماء الوطني وانعدام التوجيه الأسري إلى آخره. الفصل الخامس خطر المربيات على الحجاب. تمهيد. الحجاب هو اللباس الذي يستر جسد المرأة المسلمة كله امتثالا لأمر الله عز وجل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الآية 59 سورة الأحزاب. هامش الجلباب هو الثوب المشتمل على الجسد كله، والجلباب ما يلبس فوق الثوب كالملحفة، والجلباب الملاءة تشتمل بها المرأة، وجمعه جلابيب بين معقوفتين انظر المعجم الوسيط. والجلباب هو الرداء فوق الخمار تغطي به المرأة المسلمة رأسها ووجهها وتبدي عينا واحدة بين معقوفتين انظر تفسير ابن كثير. فالجلباب إذن لباس فضفاض غير شفاف يستر جسد المرأة كله لونه غير زاه. أبو داود برقم 94. وانتهى الهامش. وهذا إشارة إلى الحديث الذي سيأتي وهو مر الصبي بالصلاة إلى آخر الحديث. متى تدرب البنات على الحجاب؟ من الملاحظ أن الشريعة الإسلامية تأمر بتدريب المسلم والمسلمة على العبادة قبل أن يكلف بها، فالصلاة مثلا فرض عين على المسلم والمسلمة إذا بلغا، ولكن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا بأن نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء سبع، كما أمرنا أن نضربهم على الصلاة إذا تقاعسوا عنها وهم في العاشرة قبل بلوغهم طبعا. فقد روى أبو داود عن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. هامش في سنن أبي داود برقم 94. انتهى الهامش. وقد قاس علماء الشافعية الصوم على الصلاة، فقال الفقيه ابن النقيب المصري في كتابه عمدة السالك وعدة الناسك ويؤمر الصبي به أي بالصوم ل7 ويضرب ل10. ويقول محمد قطب وقد اختص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لأنها عنوان الإسلام الأكبر والأول، ولكن جميع آداب الإسلام وأوامره سائرة على ذات النهج، فكلها تحتاج إلى تعويد مبكر، وكلها تحتاج بعد فترة من الوقت إلى الإلزام بها بالحسم إن لم يتعودها الصغير من تلقاء نفسه. هامش مجلة الدعوة السعودية العدد 52. وهي مجلة إسلامية أسبوعية جامعة تصدر عن مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية في المملكة العربية السعودية. انتهى الهامش. يقول الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز ولا يجوز التساهل في ذلك أي في الحجاب مع البنات الصغار، لأن تربيتهن عليه يفضي إلى اعتيادهن له وكراهتهن لما سواه إذا كبرن. أما إذا تساهل الآباء والأمهات مع البنات الصغيرات فإنه يقع بذلك الفساد والمحذور والفتنة المخوفة التي وقع فيها الكبيرات من النساء. هامش مجلة الدعوة السعودية، العدد 52 بعد 900. عزيز المستمع، قد خلط هنا بين رقمي الهامش فأشار إلى الكلام عن تعويد الطفل على العبادات منذ الصغر على أنه في مجلة الدعوة، والصحيح أنه من كتاب الأستاذ محمد قطب في الصفحة الثانية، بل في الصفحة 48 بعد 100، وكتابه هو منهج التربية الإسلامية في الجزء الثاني من إصدار دار الشروق. انتهى الهامش. وتمييز الطفل للحجاب يبدأ منذ السنة الأولى عندما يرى أمه تلبس لباس الخروج من البيت أي الجلباب، فيعرف أنها ستخرج، وذلك نراه يبكي إذا لم تكن تخرج بدونه في العادة، أو يفرح ويسر إذا اعتاد على الخروج معها. ونخلص من ذلك إلى أن البنت ترغب في الحجاب قبل السابعة، ثم تؤمر به عند السابعة، ثم تضرب من أجله إذا لزم الأمر في العاشرة، حتى إذا بلغت المحيض تكون قد اعتادت الحجاب ويصعب عليها التخلي عنه كما سنرى. ومما أذكره أن الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى ألبس ابنته حجابا كاملا حتى الوجه والكفين وهي في السادسة أو السابعة من العمر. منع الاختلاط من الحجاب. ومن الحجاب تعويد البنات والأولاد منذ الصغر على عدم الاختلاط بين الجنسين في البيت والمدرسة وغيرهما، ويفضل عزل البنات عن الأولاد والرجال غير المحارم في البيت المسلم، فلا تدخل الطفلة بعد الخامسة من عمرها على الضيوف من الرجال غير المحارم، وإن دفعها حب الاطلاع وتقليد إخوانها الصبيان توجه إلى أن هذا لا يجوز، فهي بنت لا يصح أن يراها الرجال الأجانب. وبطبيعة الحال عندما ترى أمها وأخواتها الكبيرات لا يختلطن بالرجال غير المحارم ستقلدهن في ذلك. القدوة الحسنة أفضل طرق التربية. وتقلد الطفلة النساء الكبيرات في الأسرة، فتنشأ الطفلة آليا على حب الحجاب والبعد عن الاختلاط. ومن هنا نعلم أهمية البحث عن الزوجة المسلمة ذات الدين، لأنها ستكون قدوة حسنة لأولادها وبناتها. والحجاب أساس المرأة، والمرأة أساس الأسرة، والأسرة أساس المجتمع المسلم. لذا فإن تربية البنات على الحجاب هامة جدا. هامش خالد شنتوت، تربية البنات، الصفحة 91، وانتهى الهامش. المربية الأجنبية قدوة سيئة في الحجاب. والمربية الأجنبية سافرة تكشف شعرها ونحرها وساعديها وربما ساقيها كذلك، وعندما تعتني المربية أو الخادمة بالطفلة فتعد لها طعامها وفراشها وتنظف لها ثيابها فإنها تحبها وربما تتعلق بها، وعندما تحبها فإنها تقلدها، وتنغرس صورة المربية المحبوبة لدى الطفلة في أعماق اللاشعور سافرة متبرجة، وهكذا تقتبس الطفلة المثل السيء من المربية. والمربية الأجنبية تختلط بالرجال الأجانب غير المحارم، فرب الأسرة والشباب في الأسرة كلهم رجال أجانب بالنسبة لها، لا يجوز لها التكشف أمامهم ولا يجوز لهم النظر إلى جسدها، لكنها سافرة وربما متبرجة وتختلط برجال الأجانب وتكلمهم وتضحك معهم، حتى إنها لا تستتر عن الرجال الأجانب من غير الأسرة التي تعمل عندها، فقد تخرج إلى الشارع مع الطفلة سافرة متبرجة، وقد تتكلم مع بعض الرجال الأجانب كالسائق إن وجد، وربما تمزح معهم. يقول خليفة إبراهيم: وفي استطلاع للقيم والعادات والتقاليد السائدة في مجتمع المربيات والخادمات، أشارت آراؤهن وأقوالهن إلى أن حوالي 14% منهن يستقبلن أصدقاءهن من الرجال في البيوت التي يعملن بها، وقررت نسبة 8% 5.7 أنهن يقمن بزيارة أصدقائهن في مساكنهم. هامش خليفة إبراهيم، الصفحة 64، وذلك من كتابه المربيات الأجنبيات، إصدار مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، 1447 هجرية، وانتهى الهامش. كل ذلك يتم أمام بنات الأسرة التي تعمل عندها. وعند الأطفال جهاز لاقط ممتاز هو إدراكهم وذاكرتهم، إن هذه الصور تنطبع لديهم وقد تبقى مدى الحياة. وعندما تنطبع صورة المرأة السافرة المتبرجة المختلطة بالرجال والتي تمازحهم وتضحك معهم، عندما تنطبع صورة هذه المرأة المحبوبة في وعي الأطفال البنات والصبيان، عندئذ يلحق أجيالنا المسلمة أذى كبير وخطر عظيم. فالصبي ينشأ وقد رسم في ذهنه صورة للمرأة الظريفة مثل المربية السافرة المتبرجة المختلطة بالرجال، عندئذ ينشأ لديه نفور لا شعوري من المرأة المحجبة، وينظر إلى أمه على أنها رجعية متخلفة من الجيل القديم. وهذه القاعدة التي تبنى عند الطفل منذ الصغر خطيرة جدا، خاصة إذا دعمت فيما بعد بالمدارس التبشيرية أو العلمانية أو الجامعات الأوروبية ونسخها الأصلية في العالم الإسلامي. والفتاة التي تنشأ وقد رسم في ذهنها صورة المرأة المحبوبة مثل المربية السافرة المتبرجة المختلطة بالرجال، عندئذ تنفر لا شعوريا عن الحجاب، وإذا أجبرت على لبسه فإنها تنتظر أقرب فرصة مواتية لتنتزعه، كما تفعل بعض المسلمات عندما يخرجن من بلادهن. المرأة الأجنبية تختار ملابس البنات. وفي هذا الصدد تقول مجلة المجتمع الكويتية: ولا ننسى التأثير على البنات ونظرتهن للأمور والأزياء التي يقلدن فيها البيئات غير الإسلامية التي وردت منها الخادمات وبعض العاملات في محلات الأزياء، فترى بنات الخليج والكويت أشباه عاريات في ملابس ومظاهر غير محتشمة بل غريبة عن هذه البيئة المحافظة وعن الإسلام وأخلاقه وآدابه ومثله. فقد توكل الفتاة للمربية الأجنبية اختيار الملابس التي تشتريها والزي الذي تلبسه، فتحكم لها المربية دون نظر طبعا إلى حلال أو حرام، بل تسول لها الموضة وتزينها في نظرها. هامش مجلة المجتمع، العدد 73 بعد 900، وهي مجلة إسلامية أسبوعية تصدر عن جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت. انتهى الهامش. ولا شك أن الخادمات والمربيات يحاولن تنشئة الأبناء والبنات حسب قناعاتهن، وإذا كانت المربية مثقفة كما هي في الأسر الغنية فإنها تؤثر في الأطفال أكثر من والديهم، ذلك لانشغال الوالدين في الدنيا وتخليهما عن مهمة التربية للخادمة بدعوى أنها مثقفة ومتخصصة في التربية. ومما لا شك فيه أن لهذه المربيات في الأسر الغنية مقدرة على الإقناع والتأثير على الوالدين ثم على الأطفال. أما إذا اهتم الوالدان بأطفالهما وحاولت المربية التأثير عليهما، فإن الأطفال عندئذ يترددون ويتذبذبون في الاقتباس عن أحد الطرفين، ويؤدي ذلك إلى ضياع الطفل بين ثقافتين كما سنرى. وقد يبني الوالدان ثم تهدم المربية، أو تبني المربية ويهدم الوالدان، فيتعرض الطفل للشد والجذب حتى يصل إلى الضياع. الفصل السادس: خطر المربيات الأجنبيات على ثقافة الطفل المسلم. تعريف الثقافة: تتضمن الثقافة أمورا مشتركة بين جميع أبناء الوطن الواحد أو البيئة الواحدة، ومن أمثلة هذه الأمور المشتركة اللغة والتاريخ والعادات والتقاليد والاتجاهات والقيم إلى آخره. والثقافة لازمة للمواطن لتحقيق وحدة المجتمع وتجانسه وتماسكه. هامش الدمرداش سرحان، الصفحة 65، وذلك من المناهج المعاصرة، مكتبة الفلاح الكويت، الطبعة 83 سنة 1900 ميلادية. انتهى الهامش. اللغة وعاء الثقافة. واللغة جزء من الثقافة ووعاء لها، فاللغة وسيلة التفاهم بل وسيلة التواصل بين أبناء المجتمع الواحد. ويرى بعض المفكرين أن اللغة هي الفكر نفسه، وبناء على ذلك نقول الفكر العربي والفكر الفرنسي، ونقصد بذلك ما كتب في اللغة العربية وما كتب في اللغة الفرنسية. ويرى آخرون أن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة. وعلى كل حال، إذا كانت اللغة هي الشكل والفكر هو المضمون، فالعلاقة بين الشكل والمضمون متفق عليها. سنوات اكتساب اللغة. أولا، اللغة مكتسبة ولا علاقة للوراثة فيها، فالطفل يلتقط لغة أمه خاصة وأسرته عامة، ثم المجتمع بعد ذلك. ويبدأ الطفل بالتقاط هذه اللغة من وقت باكر جدا، أبكر مما يظن عادة. وعندما نتفق على أن الإنسان يفهم اللغة أولا ثم يستطيع النطق بها بعد ذلك، هذا ملاحظ عند الكبار. فعندما نتعلم اللغة الإنجليزية نفهم المكتوب أولا، ثم نفهم المسموع ثانية، ثم نتمكن من النطق السليم باللغة. وعلى هذا فالطفل الذي ينطق أول كلماته في الشهر 9 تقريبا، وقد يتأخر إلى الشهر 15 عند الطفل العادي، هذا الطفل يلتقط هذه الكلمة التي نطق بها وفهم معناها قبل أن ينطقها. ولعل أول كلمة للطفل هي بابا أو ماما، ومن البدهي أن الطفل يفهم هذه الكلمة قبل أن ينطقها. همش حامد زهران، الصفحة 42 من كتابه علم نفس النمو، دار المعارف، 86 ميلادية. انتهى الهامش. وبناء على ذلك، فإن الطفل يلتقط اللغة بعد الشهر 6 من عمره. وبعبارة أخرى، يتأثر الطفل بلغة المحيطين به منذ شهره 6. أما المرحلة الحاسمة في التقاط اللغة فهي مرحلة ما قبل المدرسة، من سن 2 إلى 6، وتسمى أيضا بالطفولة المبكرة بين معقوفتين. هذه المرحلة أسرع نموا للغة وتحصيلا وتعبيرا وفهما. ومن مطالب النمو اللغوي في هذه المرحلة تحصيل عدد كبير من المفردات وفهمها بوضوح، وربطها مع بعضها في جمل ذات معنى، وفهم لغة الأطفال والكبار. ويلاقي الأطفال الذين يتعلمون لغتين في وقت واحد صعوبة أكبر في تعلم اللغة. هامش حامد زهران، المرجع نفسه، الصفحة 82 في كتابه علم نفس النمو، دار المعارف. وانتهى الهامش. خطر المربيات الأجنبيات على لغة الطفل. تبين من الدراسة الميدانية في دولة البحرين أن أحد الأسباب الهامة لوجود المربية في الأسرة وجود أكثر من طفل واحد تقل أعمارهم عن 6. هامش خليفة إبراهيم، الصفحة 51 من كتابه المربيات الأجنبيات، مكتب التربية العربي لدول الخليج، مرجع سابق. وانتهى الهامش. وهذا يعني أن المربية تلازم الطفل في المرحلة الحاسمة التي يكتسب فيها اللغة، ومن البدهي أن الطفل يلتقط ألفاظا من المربية، بعضها عربي وبعضها إنجليزي وبعضها أوردي أو غيره، كما يلتقط الطفل الكلمات العربية من أمه وأبيه وسائر أسرته. وبقدر ملازمة المربية للطفل يلتقط منها مفردات بالعربية الركيكة أو بالإنجليزية الركيكة كذلك.